أيها المشاهدون الأعزاء، في العراق وتركيا، في السعودية ومصر، في اليمن والسودان، في المغرب الكبير، في السنغال، في إثيوبيا، في أوروبا، في فنزويلا، وحيثما يصل بث قناة المستقلة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني ويسعدني أن أقدم لكم حلقة جديدة من حلقات برنامج تاريخ الأمم. نهج هذا البرنامج هو نهج سائر البرامج الحوارية في قناة المستقلة. هذا النهج هو إتاحة الفرصة لضيوف برامجنا للمساهمة في نشر ثقافة الاجتهاد والتجديد والقبول بحق الاختلاف، قبول بالتعددية وحق الاختلاف، وأيضا المساهمة في عزل ومحاصرة خطاب التعصب والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسمية. هذا البرنامج يحتفي بحرية التعبير، بحق الاختلاف، ويكفل حق الرد لمن يطلبه دون تعقيد أو مماطلة أو تأخير. موضوع النقاش في هذه الجولة من جولات برنامج تاريخ الأمم هو عام الجماعة وأسرار الصلح التاريخي الشهير بين الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية ابن أبي سفيان، أول الملوك المسلمين، أول الملوك في حقبة الحكم الملكي بعد الخلافة الراشدة. وابن أبي سفيان زعيم مكة الذي قاد المشركين في مواجهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أسلم في عام الفتح، وهو بالمناسبة أحد الذين رشحوا الإمام عليا للخلافة في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم، ضيف هذه الحلقات هو المؤرخ والكاتب السعودي الدكتور عبد الرحمن الفريح التميمي. ومنهج البرنامج أننا نستمع للدكتور عبد الرحمن وهو يروي القصة جوابا على مجموعة من الأسئلة، ثم نفتح خطوط الهاتف لاستقبال تعليقاتكم وأسئلتكم أيها المشاهدون الكرام. واليوم نخرج على هذا النظام وألبي طلبا للأخ حسن بن فرحان المالكي للمداخلة في بداية البرنامج لتعليقات موجزة متصلة بحديثه بالأمس، ثم قال عنده سؤال يريد يطرحه على الأخ حسن المالك، على الأخ الفريح عبد الرحمن. فنبدأ ببعض الدقائق مع الأخ حسن بن فرحان المالكي ثم نستأنف حديثنا. تفضل يا أخ حسن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأحييك وأحيي الدكتور عبد الرحمن الفريح، وأقول أعانه الله، لأن الموضوع فعلا صعب ومتشعب و كثيف المادة. فكنت أتمنى طبعا منهج البحث العلمي حتى لا يتجه إلى اتجاه يفهم منه أنه يتجه في اتجاه معين في الضرب بين منهج الإمام علي ومنهج الحسن، إن صح أنه منهجان وأن يراعى ظروف كل عصر. لكن المنهج العلمي في جمع المادة في أي مادة تاريخية، أي بحث تاريخي، هناك منهج علمي رقم يعني يجب أن يتبع. ما أدري الأخ عبد الرحمن فعله أو لم يفعله، وأنا أرجو أن يكون فعله. أولا، جمع المادة العلمية، غثها وسمينها، صحيحها وضعيفها، موضوعها وفراقها ومذاهبها، جمع المادة العلمية من جميع المصادر المتوفرة، وترتيب المصادر حسب الزمن. لأننا إذا بدأنا برواية لسيف بن عمر ويروي عن رجل لم يشهد القصة، نبدأ بشهود العيان، بمعنى الأسانيد التي تنقل عن شهود العيان وروايات شهود العيان لفتنة عثمان التي هي بدأت، والفتنة من عهد عثمان هي مقدمة، يعني تقريبا شهود العيان الذين وجدت أن رواياتهم يزيدون على 120 شاهد عيان. لما يبدأ بشهود العيان ثم ينظر بعد جمع المادة ونجمع شهود العيان أولا، ثم تلاميذهم والتابعين الذين تابعوا أو صاحبوا أصحاب شهود العيان من جميع المناهج، يعني شهود عيان شاميون ومدنيون وعراقيون. بعد ذلك يتم تصنيف شهود العيان هذا. لما استبعدنا الذين لم يشهدوا العيان كرواية سيف مثلا، أو الواقدي إذا روى عن رجل لم يشهد القصة، لم يكن في الدار أو في المدينة، لم يحضر الأحداث، هذا يؤجل، لا نقول يستبعد، يؤجل إلى أن ننظر الذي حضر وحدث ماذا قال. فإذا الرواية رقم واحد التي بنى عليها من البرنامج من البداية هي رواية عن واحد لم يكن شاهد عيان، على الأقل يزيد الفقاسي ومر أبو طلحة الأعلم وكذا، ليس شهود عيان، لا سيما وأن الرواية قد جعلتهم كأنهم شهود عيان في المدينة وفي مصر وفي الشام، كأن يزيد الفقاسي شيخ سيف بن عمر كأنه في كل بيت، كأنه مع الوليد في الكوفة ومع معاوية في الشام في خصومة مع أبي ذر ومع ابن أبي صرح في مصر وخصومة مع محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر، وكأنه في المدينة في بيت علي وطلحة والزبير وبيت عثمان، وكأنه حضر البصرة يعني هذه خرافية في 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 جانب قصصي يجب أن نبتعد عنه عندما نريد تحقيق التاريخ، ولا بأس. إذا بعد جمع شهود العيان تصنيفها نصنفها إما حسب منهج أهل الحديث كما تطرقتم له مرة ومنهج أهل الحديث، أو حسب منهج المؤرخين في الجمع بين القرائن، أو حسب المذهبية إذا أحببتم من هو السني وغير السني، أو اجتماع هؤلاء، أن لا نقبل رواية إلا أن تكون على منهج أهل الحديث ومنهج المؤرخين والمذهبية أيضا. المذهبية أقصد بها الآراء المدرسة الشامية والمدرسة الكوفية والمدرسة البطرية والمدرسة المدنية أو الحجازية بشكل عام. هناك روايات رواها يعني من المصادر، لما نجمع من الزهري والبلادري والطبري وكذا نفصل إذا حسب المدارس، إذا وجدنا المدارس كلها أجمعت على أمر معين أعجبنا أو لم يعجبنا وصحت أسانيده، يجب أن هذه تسمى ضرورة، يعني أصبح الإيمان بها ضروري، والإيمان الضروري مقدم على اليقين، مقدم على الظن، مقدم على الترجيح. هذا الترتيب كنت أتمنى أنه أن أخي عبد الرحمن وهو طبعا صحيح أن بيننا خلاف علمي قديم وربما حديث لكني أحبه وأجله وأحترمه، لو أنه جمع شهود العيان، وجدنا شهود العيان هكذا من 120 الذين وجدتهم يكفي أن يجد يعني 15-20 يقول وجدتهم أفضل شهود العيان، ثم وجدتهم ممثلين للمدارس جميعا الروايات الشامية والبصرية والكوفية والحجازية، ثم يقول وجدتهم أجمعوا على كذا وكذا واختلفوا في كذا وكذا، فنقدم ما أجمعوا عليه على ما اختلفوا فيه، لأن لا نستطيع أن نحضر ذلك العصر، ليس عندنا إلا الرواية. بعد ذلك بحث مواقف كبار الصحابة، أيضا آراء المدارس هذه اللي ذكرتها الشامية الكوفية البصرية الحجازية، ما رأيهم في موقف طلحة، في موقف عائشة، في موقف علي، في موقف الزبير، في موقف عبد الرحمن بن عوف، في موقف ابن مسعود، في موقف أبي ذر، في موقف المقداد، في موقف سعيد بن زيد، هؤلاء أبطال يعني في المدينة يعني حاضرين، ثم في موقف تحديدهم لقاتل عثمان.
طيب هذه خمس دقائق انتهت يا شيخ، يا أخ حسن هذه خمس دقائق انتهت، أزيدك دقيقتين.
لا صل على رسول الله،
اللهم صل على رسول الله، هذه خمس دقائق الأولى انتهت والله. ها إذا تبين الشاشة خمس دقائق وثانيتين وأنا بديت بعد السلام.
أنا هذا الكلام لم أجرح به أحدا، تلاحظ أني حاولت فقط أن أتكلم كلام عام علمي ليس
أنت لو اختبرت، أنت لو امتحنت في كلامك هذا بس حتى الناس يفهموا الأمر والدكتور الفريح يرد عليك على بينة وروية، لو امتحنت أنت نفسك وقلت لك أنا شخصيا مثلا أنا أحب أهل العراق وأعتبرهم يعني أعتبر العراقيين شعب من الشعوب المبدعة التي صنعت الحضارة الإنسانية وأسهمت فيها إسهاما قيما وما تزال، أنا هذا رأيي في العراقيين، أحبهم وأعزهم وأكرمهم، ولكنني عندما تحدثت معك قبل يومين قلت لك إن المؤرخين، هذا قصدي، من أساء فهم قصدي فأنا أنصحه أوضحه، المؤرخون يقولون إن أهل العراق آنذاك في تلك المرحلة كانوا كثيري الثورة على الولاة، لا يكاد يأتيهم وال إلا ثاروا عليه واعترضوا عليه، وسيدنا عثمان بن عفان اشتهر بكثرة موافقته على مطالب العراقيين. وبما أن المؤرخين يقولون إن الذين قتلوا سيدنا عثمان هم من المصريين ومن العراقيين، فإن قلت لك أن بعض المؤرخين يقولون هذه يعني فوضى، وفوضى جاءت من خارج المدينة المنورة، ذهب ضحيتها ذو النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل الذي تبرع لغزوة تبوك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن هشام اللهم إني رضيت اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، ورواية أخرى ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن أنا أريد أن أسألك سؤال في الروايات. أمس يا أخ حسن، حتى الأخ عبد الرحمن الفريح يرد على بينة، أمس أنا عندما أردت أن أطرح يعني أن متفاعل مع كلام الدكتور الفريح ومع القصص، وجدت هذه الروايات في نهج البلاغة عن الإمام علي، قرأت بعضها، تكون سمعتها مبارح، رواية الشماتة، رواية الشماتة في طلحة وأصحابه. دقيقة
حتى الوقت،
لحظة بس، أنت مثلا خلنا نأخذ كمثال فقط في المصادر، ولقيت رضي الله عنك هذه الرواية، أنا كنت أظن أن الإمام علي فقط يعني انتقد شيعته وأهل الكوفة لوحدهم، ولكني وجدت في نهج البلاغة أيضا خطبة له عليه السلام في ذم أهل العراق كافة، يعني أهل العراق، ويوبخهم على ترك القتال والنصر يكاد يتم، ويتهمهم بتكذيبهم له وأنهم اتهموه بالكذب. يقول سيدنا علي في هذا النص في نهج البلاغة الخطبة 71: أما بعد يا أهل العراق فإنما أنتم كالمرأة الحامل، حملت فلما أتمت أملصت، ومات قيمها وطال تأيمها ووارثها أبعدها، أما والله ما أتيتكم اختيارا ولكن جئت إليكم سوقا، ولقد بلغني أنكم تقولون علي يكذب، قاتلكم الله تعالى، فعلى من أكذب؟ أعلى الله فأنا أول من آمن به، أم على نبيه فأنا أول من صدقه؟ كلا والله، ولكنها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من أهلها، ويل أمه كيلا بغير ثمن لو كان له وعاء. وهناك طال عمرك كلام ينسبونه للإمام علي، قال: ما لي ولقريش لقد قاتلتهم كافرين، ولا أقاتلنهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم باليوم، والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيزنا. ونصوص في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل، يقول لهم حسب نهج البلاغة: كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبت وعقر فهربتم، أخلاقكم دقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق وماؤكم زعاق، المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه، والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه، كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة. قال المفسر ناج هنا يعني جؤجؤ يعني صدر السفينة،
مقدمة،
إيه، كأني بمسجدكم كمقدمة السفينة، قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها. وفي رواية: وأيم الله لا تغرقن بلدتكم، حتى كأني أنظر إلى مسجدها كصدر السفينة، كجوجو السفينة، أو نعامة جاثمة. وفي رواية أخرى: بلادكم أنتن بلاد الله تربة، أقربها من الماء وأبعدها من السماء، وبها 19 الشر المحتبس فيها بذنبه والخارج بعفو الله، كأني أنظر إلى قريتكم هذه قد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر. هذه نماذج من الروايات اللي تأتي عن أيام الجمل وعن طلحة والزبير وعن كلامه في أهل قريش وفي العراق عامة. أنت مثلا هذه الروايات ما رأيك فيها، تصدقها ولا ما تصدقها؟
بس قبل يا سيدي أنا أجيبك، طرحت ثلاث مسائل، بقي عندي مسألتان للأخ عبد الرحمن، أخي الفاضل عبد الرحمن الفريح، وردي على أبو المنتصر أمس من حقي أن أرد.
طب ابدأ بالبلوشي، لحظة ابدأ بالبلوشي عشان الحق أولى، وبعدين خلي أخي الدكتور عبد الرحمن، ابدأ بالبلوشي الله يخليك.
أنا سأختصر أخليه الأخير.
طيب.
أنا سأختصر لأن سؤالك جميل هذا. علي في ذمه، طبعا نهج البلاغة أنا عندي رأي فيه، ليس كل ما ثبت في نهج البلاغة صحيحا على الإمام علي، بل ربما يعني قد لا أبالغ إذا قلت أن قد يكون النصف أو الربع لا يثبت عنه، وهذا لم يؤلفه الشريف الرضي، هو جمعه المصادر التي سبقته والمصادر التي سبقته فيها الموثوق وغير الموثوق. ولذلك روى حتى رواية يعني روايات أنا أنكرها ووجدت الإمام علي ما يخالفها، هذا رأي عام. أما ذم العراق هذا صحيح عندما يذم أهل العراق، صدقني لا يقصد أمثال عمار بن ياسر ولا أمثال الحسن والحسين ولا أمثال علقمة بن قيس ولا إنما يقصد زعماء الأغلبية في العراق كانت زعامات قبلية يأخذها الدرهم والدينار. والذي اتهم الإمام علي بالكذب كان الأشعث بن قيس زعيم كندة، هذا الذي وجدته في معجم الطبراني وغيره من المصادر السنية أنه كان يتشفى من مقتل الإمام علي وقال ما فارقنا حتى ملأنا كذبا أو كذا. ما
لا هذا في حياته يا دكتور حسن، هذا أنت تحكي عن رواية بعد الموت، هذا في حياته يتكلم في حياته. أما عمار بن ياسر فما ما يدخله واحد في العراقيين لأنه من أهل مكة، يعني ما يعني كيف؟
خل أجيب. أنا قلت لك أنه إذا ذم أهل العراق عندنا قاعدة عامة كأن الإمام علي أو الحسن إذا ذم أهل العراق كأنه يذم شيعته، إنما يذم المعصمين والمنافقين الذين كانوا طابور خامس في العراق وهم أغلبية القبائل. حتى رئيس ربيعة خالد بن معمر السدوسي ترك الحسن، وسيأتي أحداث الحسن، تركه وذهب إلى معاوية وبايع على ربيعة كلها.
بس ما يمكن يا حسن، يا أخ حسن لا يمكن تقولها. إذا سيدنا علي بنفسه فأنت ما تقبل النص. سيدنا علي يقول شيء يكلم شيعته يكلم أصحابه،
لا
يقول لهم أنا أدعوكم في الصيف تقولوا حتى يأتي الشتاء، أدعوكم في الشتاء تقولوا حتى يأتي الصيف، فأنتم من الحر والقر يا فر. لكن فما يمكن تأويلها الآن. لكن أنت إذا أردت النصوص اسمعني، سألني أحد الإخوان أمس من أهل العلم قال لي اسأل الأخ حسن، قل له أنت عندما تأتيك الأحاديث في شأن سيدنا عثمان مثلا يأتيك في مسلم وفي البخاري وفي الصحاح تبشيره بأنه من أهل الجنة، وتأتيك الروايات الصحيحة في فضله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه في تبوك وغيرها، هل تقول هذا الرجل من هذه الأحاديث الصحيحة اللي فيها نظام الجرح والتعديل رجل كريم النفس كريم اليد من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الدولة الإسلامية فتظن به الخير وترفض أقاصيص القصاص اللي يقول على سيدنا علي وعلى غير سيدنا علي كلام قبيح، وجماعة أكثرهم أوباش شاركوا في فتنة، والحمد لله جاء الإمام الحسن بعد فترة وطواها، فهل تقولها وإلا تقول لا عثمان بن عفان تغير بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتقبل فيها أقاويل وترد يا حسن ترد الروايات التي تقول هذه فتنة أحدثها الأوباش؟ تقول لا هذه لا تأخذ بها يا عبد الرحمن الفريح التميمي، ولكن خذ بالروايات التي تصور هؤلاء الناس على أسوأ الصور. فأنت وش منهجك أنت؟ أنا أردت أن أرد السؤال إليك أنت، وش منهجك أنت؟
أنا حاولت الليلة يا سيدي أن أقول كلام يرضى عنه الجميع. أنا قلت اختاروا المنهج، تريدون أن نبحث فتنة عثمان في الصحيحين فقط، أنا مستعد في الصحيحين فقط وأبشرك فيها الخطوط العامة في الصحيحين. فإذا تريدون روايات الشاميين مستعد أسرد لكم رواية الزهري إمام أهل الشام، إذا أردتم البصريين مستعد أروي لكم الحسن بن سيرين، تبغون الكوفة مستعد.
يعني ليش لماذا أنت لماذا اعترضت على الباقلاني وابن عربي وهم جمعوا هذه الروايات وعملوا وأخذوهم وعبروا عن اتجاهها للسنة عامة في التاريخ، لماذا رددت عليهم؟
لسببين. أولا الباقلاني وابن عربي ليس مؤرخين، هما فقيهان متخاصمان مع أهل عصرهما، وكان وعمدتهم الباقلاني توفي عام 403 هجرية عمر الزمن، وابن العربي المالكي حوالي 453 أو لا بعد
والقاضي عبد الجبار ايضا يوافق مره، يعني اعلام الامه المشهورين.
سيدي لحظه اقول لك منهجيتنا مختلفه، منهجيتنا انا وانتم مختلفه. انا اقول لا نذكر احكام مسبقه، نبدا بالجمع ما جمع الماده اولا ثم تصنيفها على اي منهج تريدون. تريدون منهج المحدثين مستعد، تبغون المنهج الجمع والقرائن مستعد، تبغون جمع التبرئه لن نجد في التبرئة العامة هذه. ترى حتى رواية سيف هي تتهم عمار بن ياسر بن من السبائية وتتهم أبا ذر بأنه حركه بن سبأ، لكن ابن العربي والباقلاني اقتطع من رواية سيف تبرئة أناس ولم يذكر تكملة رواية سيف التي يعرفها أخي عبد الرحمن جيدا التي تتهم أبا عمار.
يا أستاذ حسن
فيا سيدي إذن لحظة أنا أعطي منهج عام سيف بن عمر لم يروي عن شاهد عيان. أستاذ حسن بغض النظر عن اختلافي أعرف اختلافي. تفضل أخي عبد الرحمن.
أستاذ حسن
تفضل
حياك الله. وشكرا على المتابعة والاهتمام وعلى الحرص على المداخلات. موضوع
العفو
الله يبارك فيك. موضوع الخلافات والقضايا الشخصية فأنا لا أذكر من الأيام التي جمعتني بحسن بن فرحان المالكي إلا الليالي السعيدة والتي كانت في أجواء الأدب والثقافة والفكر والبلدانيات والوطنية، وأنت تذكر هذا تماما. ويبدو أن كان أن الدورة كان إما علي أكيد إما علي أو عليك، فلم نكمل مشوار اللقاءات الثقافية المتجلية بسمو الأدبي والفكري والثقافة، وأنت تذكر هذا. وأما أنا فأعتبره من أسعد أيام عمري. وكلمة أيضا، وأنا سمعتك بالبارحة في ليلة البارحة تتحدث عن المضايقات، وربما تستكثر من الأعداء أن القنوات لا تتيح لك الحديث وكذا الجرائد، وأنك أشبه ما تكون بالمحاصر. لا يا أخي الكريم، ربما أنت من أكثر الناس ظهور ووضوح، وكثير من الناس يتمنى أن يكون على شاكلة حسن بن فرحان المالكي بالظهور، ولا أدل على هذا من حديثك من خلال المستقلة، وحسبك بالمستقلة فضائية يتابعها الكثيرون أما يا أخ حسن المنهج، فنحن لماذا ندرس التاريخ؟ والتاريخ أصلا هو أبو الثقافات، لأنه يجمع التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتاريخ الأدب وتاريخ الفكر، وليس التاريخ كما يفهم من خلال طرحي وطرحك الآن أنه السياسي الحربي. لكن نحن نلجأ إلى هذا لماذا؟ لأننا نواجه قضايا معاصرة نريد أن نحكم عليها من خلال الماضي، فنكون أهل فكر رائد وأهل رؤية واضحة، وأيضا يكون هناك تطلع للمستقبل، فنريد أن لا نكرر الأخطاء من خلال استيعابنا للتاريخ القديم. وناحية مهمة، إذا أردنا أن نستحي بمعنى نستحضر سيرة الناس الصالحين والناس الذين سجلوا مآثر في التاريخ، فإننا نقدم عنهم الندوات ونلقي عنهم المحاضرات. والأمر الأخير هو ما يتعلق بمداخلة حسن بن فرحان المالكي. يا سيدي الكريم، يا زميل الحرف والحرفة واللقاءات الطيبة المثمرة إن شاء الله ثقافة وفكرا وأدبا وشعرا، ولا تنسى أيضا الأصوات الجميلة التي كنت ترددها كما يردد عباس الجنابي في قناة المستقلة. يا أخي الكريم، أريد أن أصل إلى موضوع مداخلة حسن بن فرحان المالكي. إذا أردنا أن نستشهد بكينونة تاريخية قديمة، سواء كانت لنا أو علينا، كوقعة الجمل أو الفتنة أو موضوع الحسن أو صلب موضوعنا الآن وهو الاتفاق الشهير الذي حصل بين الإمام الحسن بن علي والخليفة معاوية بن أبي سفيان، ماذا نفعل؟ نحتاج إلى قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى، وهذا هو المنهج الحديث في الدراسات التاريخية الحضارية المعاصرة الحديثة، دعك مما قال القدامى، هاتان القاعدتان هما مصطلح التاريخ وفقه التاريخ. لأضرب مثلا مصغرة من خلال ندوة المستقلة هذا، الدكتور محمد الحامدي الهاشمي منذ ليلتين وهو في مصطلح التاريخ وأنا في فقه التاريخ، كيف هذا؟ هو يجمع الروايات ويطلب مني أن أبدي حكما عليها، هذا الحكم هو الذي يسمى فقه التاريخ. هذه هي المنهجية، ملزم ومجبر ومضطر باحث تاريخي أن يجمع كل الروايات، وقد فعلنا هذا في الحلقتين السابقتين، وصنفنا المؤرخين والإخباريين، وأتبعنا هذا برأي المحدثين ورأي المؤرخين ورأي الباحثين القدماء والمتأخرين. إذن التاريخ بين دراسة التاريخ بين أمرين مهمين. الأمر الأول هو مصطلح التاريخ. الباحث في التاريخ يجمع جميع الروايات، جميع الأشعار، جميع الوثائق، جميع ما قيل حول هذه الشخصية، الحسن أو الحسين أو علي أو معاوية أو وقعة اليمن أو طلحة، بغض النظر عن تعلقنا بهذا الشخص عقائديا أو عاطفيا. إذا جمعنا هذه المادة المتنافرة المتضاربة المتناقضة، هنا يأتي ما يسمى بمصطلح فقه التاريخ. فنحن نريد أن نستخلص من هذه المادة العلمية التي هي وسيلة نصل بها إلى الغاية. فإذا المصطلح التاريخي هو وسائل، وفقه التاريخ هو الغاية التي نصل من خلالها إلى الحكم. لما ذكرنا الروايات السابقة وفي ليلة البارحة تحديدا، وقلنا أن هذا فلان وهذا سهم الأزدي وهذا أبي سعيد الساعدي وهذا الأحنف بن قيس، قد رووا روايات يرضى عنها المحدثون، لناتي لنقابلها بروايات الإخباريين الذين نقل عنهم المؤرخين نقل عنهم المؤرخون. فماذا نستنتج؟ استنتجنا ما قلناه باختصار وابتسار وبمرور سريع، هو مرور الكرام إن شاء الله على المحصلة النهائية في قضية عثمان. يا حسن يا بن فرحان المالكي، يا أخي الكريم، أيها الباحث المبجل، لسنا أسرى رواية تاريخية واحدة، ولسنا ننهل من ماء واحد، وإنما نحن نجمع التاريخ لأننا في الأصل ندرس التاريخ من أجل أن نحرر الكينونة التاريخية من جميع ملابساتها ونقدمها منطبقة على مراد ما نريده نحن.
طيب ما نتدخل هنا الشيخ حسن، شوف أخ حسن المالكي، ربما نعود لهذه المسائل في وقت لاحق، لكن إذا عندك تعليقات على ما قاله البوشي، لحظة بس لحظة أرجوك، لأن الوقت لغت، وأريد أن نتقدم قليلا في القصة، وأنت عندك كما قلت الارتباط آخر، فإذا عندك ملاحظات على الدكتور البلوشي قلها حتى نعرف، وبعدين ربما نعود لها.
أنا تتيح لي في غير الوقت أشكر الدكتور عبد الرحمن، يعني هو قد
هذه طريقة، يعني
أنا أرده التحية بمثلها، ألا تسمح لي ثم بعد ذلك؟
طيب حي الأخ عبد الرحمن، لكن امضي حد، لأنه عندنا ترتيب نريد نمشي لها،
ثم أحسب بعدها. أخي عبد الرحمن أشكر لك يعني هذه الروح الطيبة، وأنا لم أنسى تلك الأيام، والاختلاف الرأي لا يفسد لودي قضية، وطبعا المنهج الذي طرحته أيضا يعني فقط نظريا، لكن مسألة أنا عندي خالفك في مسألة الجمع، أنا أرى أنه ليس فقط رواية أبي أسيد وأبي سهم وسيف بن عمر، وإنما هناك
يا أستاذ حسن ضربناها كمثل، يعني لا يمكن أن نستعيد ما قلنا، جميع ما قلنا عن موضوع الحسن منذ البداية يا دكتور، هذه أتينا بها.
طيب أنا الآن مقرب يا جماعة،
سقناها مثل على
أنا معك،
الوقت يضغط،
هذا
الوقت يضغط يا شيخ حسن يا مالك،
حنا سقناها كمثل يا دكتور يدعم فكرة مصطلح التاريخ وفقه التاريخ، وأن النظريات الحديثة في دراسة التاريخ اختلفت عن النظام.
بس انا اقول لك حاجه يا اخ حسن، اسمعني اقول لك الذي ينبغي ان تفكر.
خلاص لن اعلق، انا اشكر له المداخله، وانا طرحت منهجي في البدايه. طيب. من اراد ان يقارن فليقارن، واشكر له العلم. اما وطبعا بقيت نقطتان اهملتم الجمل الصغرى البارح وكذا، بعدين ان شاء الله نتكلم عنها. اما الاخ ابو المنتصر، يعني طبعا ابو المنتصر الله يهدينا واياه دائما، حتى وانا قد نثرت كنانتي جميعا، وربما دفعوني من أيام الجامعة خشية التقية، إلى أن طرحت نقد الوهابية وابن تيمية ومعاوية، ما أبقيت شيء وبقي يتهمني التقية. يعني ماذا يريد بعد هذا؟ يعني تسبب، يعني يمكن حرضوني هم، هو جماعة له جماعة هنا يعني يتفقون معه في الفكر، من كثرة الاتهامات حتى طرحت أشياء ربما لو أخذوني بالتي هي أحسن ما أقتنع بها، أو ربما أراجعها، طرحت أشياء تسرعت ربما في طرح أمور وتبني مواقف، نتيجة أنهم يشكون فيما تقول بأنه أنت عندك تقية وأنت عندك تقية. ماذا يريد بعد هذا؟ وأنا وسط الرياض ونقت الوهابية وقلت ابن تيمية ناصبي، وش تبغى بعد تقية؟ وفضلت الإمام علي وقلت أني لا أستطيع أن أستثني بعد قول النبي أنت مني من هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، لم أستطع أن أستدرك على النبي وأقول بلى. لم تستثني أيضا الفضيلة ولم تستثني أمور أخرى. إيش ماذا يريد؟ يعني كأنه يريد أن يدفعني إلى أن أكفر صحابة. لا ما أكفر، أنها عقيدتي وحبهم وتبجيلهم لكن عدم عصمتهم، هذا أمر. الأمر الثاني عندما يعني يقول الصحابة لا يخطئون، سبحان الله العظيم، يعني إذا قال الله إذا الله ذم الفرار من الزحف في القرآن الكريم، والله قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، قالها في صحابة، إذا يتهم الله عليه أن يصحح. ما أدري هل يعني يريد أن يدخل الله في عقيدة أهل السنة كما يريد هو، أم أننا أن القرآن منهج تلقي؟ يا سيدي إذا أنزل الله عز وجل قرآنا يجب أن يكون هو الحكم في مسألة الصحابة. هو يريد أن يدفعك أنك تقول أنك تبغض الصحابة وتكره الصحابة، هو يريد دفعي دفعا. وأنا لن أذهب معه في هذا لأنه ضد الدين وضد اعتقادي، وإنما القرآن الكريم نعم يخطأ الصحابة ويثني عليهم إذا أخطأوا.
لكن يعني يا حسن هل للقرآن هدي في أمر الصحابة؟ القرآن الكريم
نعم،
الله تسمع، الله تعالى يدخل برحمته في رحمته من يشاء ويلعن من يشاء ويوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن أشركت لا يحبطن عملك، ويقول له عفى الله عنك لماذا تلوم. هذا ربنا عز وجل هو ربنا، وانت حسن المالكي وانا محمد الهاشم، يعني كل واحد له مقامه. ألم يأمرنا المولى عز وجل، ألم يعلمنا أن نستغفر للذين سبقونا بالإيمان مثلا؟ يعني انت الآن لو تروح، لو انت تونسي وشوفوك الناس في كل محفل تنتقد في بورقيبة في كل مكان، يقولوا عنك انت انسان مشكلة، عندك فتنة نفسية مع بورقيبة ما عاوز تخليه. لو انت الآن تروح تشتم عبد الناصر في كل محفل في كل مجلس، او الملك فيصل الله يرحمه، او الملك الحسن الثاني، فانت الآن ربنا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اذا راك الناس تذهب الى القنوات التي تعتقد بخلود الصحابه في النار، ولا تذكر ولم يسجل لك في اليوتيوب كلمه واحده فيها كلمه خير عن عثمان او عن عمر او عن ابي بكر او عن ابي عبيده او عن خالد او عن اي حد من الناس تاني، فيقولون اذا انت متخصص، اصبحت حرفه، يعني همك الاول مش الوهابيه الجماعه اللي حولك في الرياض، لا، أصبح غرضك أن ترى في المجالس تنتقد الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزروه ونصروه وأيدوه ثم حصل لهم خلاف لاحقا في أمر الحكم. جاوبني أنت على السؤال، لو شفتني أنا في كل محفل أشتم في حسن المال.
طيب يا سيدي يعني حتى سؤالك للأسف كأنه يوحي، كأنك تابعت مشاركاتي في تلك القنوات ورأيت أني لم أترضى عن الصحابة.
لا. هل تستطيع الآن حسن، هل تستطيع الآن أمام البلوشي ودكتور الفريح هما شاهدا، هل تستطيع أن تذكر في السنتين الماضيتين مشاركة تلفزيونية قدمت فيها مثلا نبذات كده، نبغى من موقف طيب موقف عطر لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو أبي عبيدة أو خالد أو سعد بن أبي وقاص؟ هل تذكر أنك في أي قناة من القنوات التي يشار إليها قلت يا جماعة خذوا هذا الدرس من موقف سيدنا عمر أو هذا الموقف من عند أبو بكر وعبيد؟ هل كتبت كتابا في فضائلهم أو في مناقبهم مثلا، أو في بعض مناقبهم، بلاش كلها، بعض مناقبهم؟
نعم، أنا لم أكتب في فضائل علي والحسن والحسين حتى الآن. أنا كتاباتي في العقائد وفي التاريخ وفي الحديث. فعلى أي حال سب الصحابة يا سيدي عندما تطرحونه، ترى لم حتى الشيعة ما بدأوا به، أول من بدأ به بنو أمية على المنابر، فلا بد نكون متوازنين. الله عز وجل أمرنا بالقرآن،
ولكن كيف تردوا هذا الآن هل تجدوا؟ خلينا نتكلم واقعا.
لا أنا سألت سؤالك السابق عن منهج القرآن.
لا أنت الآن لحظة، خليني فيك أنت. شوف أنا ما أتكلم على الإخوة الشيعة، هم أحرار، لكن الإخوة الشيعة في مركز الأبحاث العقائدية لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني يقولوا ما الغرب أن يرتد 70,000 صحابي؟ موجود هذا تقراه في الأسئلة العقائدية، ما الوجه الغرب في ذلك؟ ارتد أصحاب موسى، ويقولوا إنكار الإمامة كإنكار الألوهية أو النبوة، يعني ومنكر الإمام واحد من الأئمة 12 كأنه على الجاهلية قبل الإسلام. فهما ما عندهم، هم أحرار في رأيهم، وإحنا في حرية رأي،
لكن أنت بما أنك أنت من محبي الصحابة، هو السؤال الذي يثير الشبهة. أنت لو رأيت ناقدا، شوف، لو رأيت ناقدا كرويا في قناة ARTE الرياضية ولا قناة الجزيرة الرياضية يكره زين الدين زيدان، وفي كل مجلس وهو يقول زين الدين زيدان لا يساوي شيء ولا يقارن بمارادونا ولا ببيلي ولا بفاروق جعفر ولا بعبد الله شو اسمه ذاك اللاعب بتاع النصر اللي عندك المشهور، نسيت اسمه هسه دلوقتي، النصراوي المشهور اللي كان كابتن السعودية، كابتن ماجد عبد الله، فأنت تقول هذا الرجل عنده مغرض مع زيدان ولا مع ماجد عبد الله. أنت الناس يقولوا لك يا أخي حسن، وأنا أكلمك الآن بصراحة، لو رأوك في مجلس واحد تقول هذا الموقف الحلو لعمر، أو هذا الموقف الكريم لعثمان، أو هذا الموقف لأبي عبيدة، أو هذا الموقف لخالد بن الوليد، أو هذا الموقف لأي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا الرجل منصف، هو ينتقد في محل، في محل. أما أنت الآن أول حاجة لازم تقنعنا كيف تفسر قول الله تعالى، يعني ألا ينطبق عليك وعلي لما في مدحه الذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم، يعني هل نتقرب الى الله بأن فقط نترصد اخطاء اولئك السابقين؟ هو ربهم،
لا.
لكن انا وانت يعني من نحن؟
اسمعني الله يبارك فيك، والله كانك تتحاور معي وكانني امامي جلد. هذا السؤال، يا انها احدهم اقنعك باني يعني في هذا الامر، ترى انا لمنهجي الفكري الخاص، والصحابة المهاجري والأنصار، أنا علقت كتاب اسمه الصحبة والصحابة بين أطلاق اللغة والتخصيص الشرعي، وأثنيت على المهاجري والأنصار وأهل بدر والرضوان. هل تعرف أن بعض البدريين في كتب العقائد السلفية أنهم متهمون بالنفاق وأنا أبرئهم، ولا ما تعرف؟ يمكن ما تعرف. أول يا سيدي، الأمر بالمنهج القرآني، سؤالك الأول حتى لا أنسى، المنهج القرآني في الصحابة نفس المنهج اللي طرحته، جمع الآيات الكريمة التي تحدثت عن الصحابة وعن الغزوات، ثم التفريق أيضا، يعني مسألة التصنيف، نحن نصنف العهد النبوي على أساس صنفين اثنين فقط، وهذا غير صحيح، نصنفهم على أساس مؤمني كامل الإيمان ومنافقين. التصنيف القرآني ليس هكذا، هناك مرجفون، هناك أعراب، هناك متردد، هناك مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هناك ناس لا يعرف نفاقهم النبي نفسه. لهذا ليس تلميحا تفهم مني، لا، أنا لا ألمح، رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وابو عبيدة وطلحة وأهل بدر والرضوان، افهمني، إنما قد يأتي أحدهم من الأعراب، من الطلقاء، من أمثالهم، من المتأخرين، والمشكلة أن جميع أهل السنة متفقين على تفسيق بعض هؤلاء، يعني المتأخرين أقصد.
هذه هي المشكلة يا حسن مالك، هذه مشكلة كبرى. أنا حاورت الأمير تركي الفيصل قبل 5 شهور،
نعم،
عبد الناصر كان، نعم، يقول المؤرخون أن عبد الناصر والملك فيصل كان خصمين، ولكن الأمير تركي اللي هو كان عايش تلك المرحلة من عهد والده لم يقل كلمة سوء واحدة في عبد الناصر. أنا اعتقلت في عهد الرئيس بورقيبة وتأثرت، يعني حياتي كلها تأثرت بمواقف حصلت في عهد بورقيبة، لكنني يوم ما مات بورقيبة تكلمت في قناة الجزيرة وترحمت عليه وقلت زعيم الحركة الوطنية، ومع أنني يعني عانيت منه. الآن أرى الناس عبد الرحمن اليوسفي مع الملك الحسن الثاني الله يرحمه، وهو حكم عليه بالإعدام وشرده. هل معقول أن نحن البشر العاديين الآن يغفر بعضنا لبعض ونركز على المحامد وعلى الذكر الطيب، ويكون بعضنا، وانت منهم، انا وجه لك سؤال لانك انت موجود معاي، يعني تتعبد الله بمعرفه التحقيق في المنافقين وفي المش عارف ايه وفي اللي يشتغل فيهم دين، هؤلاء اناس ربهم عز وجل خصهم بتلك ذلك التحدي مناصره الرسول عليه الصلاه والسلام، وعندما اخطاوا حدثنا عن اخطائهم حتى نتعلم منها، واوصانا بذكرهم بالذكر الحسن والاستغفار لهم. ما الذي يعني ايش هي القيمة العلمية والأخلاقية في أنك أنت تظهر في منابر تكرههم وترى أنهم مخلدون في النار فتتكلم
يعني
فيهم؟
المنابر جبنا عليها البارحة، وأنه تدعوني قنوات مسلمة وغير مسلمة، شيعية وسنية، أحيانا لا سنية قليلة جدا، أحيانا في بعض، يعني هذه قناتكم من القنوات القلائل التي تدعوني، فالمنابر تحدثنا عنها، وأظن هذا يعني حتى الأخ عبد الرحمن أخلي له الإجابة على هذا السؤال، سؤال ساذج يعني مثلا. إنما نعم، لك الحق أن تسأل عن المنهج القرآني في التعامل مع الصحابة، المنهج الإسلامي، الصحابة أنفسهم، نظرة النبي إلى الصحابة، نظرة الصحابة إلى الصحابة، الذي يعني لم يحفظ الثناء لم يستغفر الذين سبقوه بالإيمان هم حكام بني أمية الذين سنوا.
لكن حكام بني أمية لحظة أول شيء هذه رواية وهناك من يكذبه، وثانيا حكام بني أمية خلاص راحوا لحظة حكموا 80 سنة يا حسن، حكام بني أمية حكموا 120 سنة وانتهت القصة من زمان، وجوا العباسيين وقتلوا من العلويين أكثر مما فعل الأمويون. يعني انت أنا قابلت الشيخ عبد العزيز التويجري الله يرحمه اللي كان يعني نائب رئيس الحرس الوطني في كتابه وحورته في بيته رحمة الله عليه، يا أخي يتكلم عن الملك حسين رغم الخلافات اللي تعرف بين البيت السعودي وبين الهاشمين اللي كانوا يحكموا في الحجاز، والله يتكلم عنه بكل أدب ويجمع مجلد في التاريخ ولا ينتقص منه ولا من الهاشميين بنقيصة واحدة. يعني كل الناس فيه حاجة اسمها الخلق الكريم، هذا يعرفه عبد العزيز التويجري ويعرفه أبناء الفيصل وجماعة المصريين الناصرين وبورقيبة وخصومه. نحن أنتم المسلمين المتدينين لا تعترفون بأخلاق الناس العادية؟ الناس في العادة يركزون على محاسن الرجال، حتى الإنجليز حاربوا نابليون بونابرت ويركزون على وهزموه ويركزون على نقاط القوة فيه. فما الذي يجعل حسن المالكي حفظه الله ورعاه هو ودكتور الفريح مشتغلا على أخطاء الصحابة ويقول إنه هذه مريم؟ ما الذي يعني أعطيه بس حاجة أنا أكلمك بهذا الصراحة بهذه الصراحة لأنني أعرف أنك من خلال الرد علي ستجيب على أسئلة ملايين الناس أو في السعودية وخارجها.
أولا ترى الصدر الأول تقريبا 150 سنة الأولى لو أخمدنا بحثها 150 سنة الأولى فكرا وسياسة وتاريخا وعسكرا واجتماعا ومذاهب لا أراحتنا من كثير، لكن الأهواء والسياسات والمذاهب عوائق كبيرة أمام الإنصاف. مثلا عن كلامك عن دور الأموي أنه انتهى عام يعني 80 سنة وراحوا، هل هو يأتي السؤال هنا المؤرخ هل انتهى الدور الأموي عند 132 هجرية عند عام 132 هجرية عندما سقط أم بقيت أرضية وقدماء المؤرخين عاشوا في تلك الفترة ولم يكن يجز لهم أن يصرحوا؟ يعني سيرة الزهري مع فضله وعلمه وتبجيله لم يستطع أن يذكر اسم علي ذكرا الاسم فقط، وذكر أناس أقل بكثير، وطبعا ذكر الفضلاء كبار لكن أيضا ذكر أقل بكثير. فعندما تجد حتى كتابة الحديبية يقول دع الكاتب فكتب، وحتى الخندق لم يشر إلى مسألة عمرو بن ود، وخيبر حذفها يمكن تقريبا من فالأثر السياسي. يا سيدي نحن نعرف عالم من علماء السنة الكبار من أصحاب الكتب الستة اسمه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب سنن النسائي المشهورة، توفي عام 303 هجرية. لاحظ 303 متى انتهى بني أمية؟ 132. هل تعرف أنه قتل لأنه قرأ خصائص الإمام علي على منبر دمشق وقال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير فألفت هذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله فقتل؟ إذن معنى هذا أن الأرضية لا تنتهي بانتهاء الدولة، أي دولة إذا انتهت تبقى أرضية فكرية تمشي سنوات.
ولكن هل يا أخ حسن ملك الناس طبعا. الذين يسمعوننا يقولون لك الأرضية اللي نحن نحكي عن مكارم الأخلاق، أرضية هي أن تؤمن بالله ورسوله وبالملائكة وبالنبيين وأن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وأن تكرم اليتيم وتدي حقوقه ولا تأكل الناس لا يأكل أموالهم بينهم بالباطل وأن الناس يتراحموا، اللي هي هذا ميراث الإسلام، هو ميراث الإسلام من الذين اختصموا على الحكم غفر الله لهم ولهم. ناس تخاصموا على الحكم، لحظة بس، ناس من البشر اختلفوا على الحكم مثل ما المصريين اليوم مختلفون هل يحكم جمال مبارك أم لا. سوات يعني شو المشكلة؟ ما هو جاء الحسن وقال خلاص خذوا الحكم ده مش عاوزه مع السلام وانتهت المسألة 20 سنة. انت لماذا تجعل الدين هو خلاف بشر من الناس حول من الأصلح للحكم، من يقدر على جمع شمل الأمة؟
لا 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 ليس هذا.
فأنت الآن لما تقول المويين كأن اللي يسمعونك، أنا أكلمك على الأخلاق العامة، أخلاق الإنجليز والفرنسيس والمسلمين. هل تستطيع أن تقول للمشاهدين اليوم أنا حسن المالكي عندي مقال منشور في الإنترنت مثلا أو في جوجل تلقوه فيه كلام طيب عن الخلفاء اللي سبقوا سيدنا علي، أنت ترى سيدنا علي أحسن منهم، لكن قل لهم أنا كاتب عن موقف سيدنا أبو بكر في الهجرة ولا كاتب عن موقفه أيام
كتب
حتى شوفوه الناس بس
أين أين؟
كتب الصحابة، كتبت عن فضائلهم، كتبت عن سبقهم الإسلام، ذكرت أبو بكر في أوائل المسلمين على ترتيب ابن إسحاق. هذه المسائل ما يخطئ، يعني شوف الوهم العجيب عند الآخرين أن كل من تبنى دفاع عن مظالم أهل البيت خلاص أصبح شيعي، هذا يضر أهل السعودية.
يعني أنت الآن لا، أنت لا شوف، أنت الآن ترى كل أهل السعودية
أكمل. الله يبارك فيك، دعني أكمل. هذا ليس من مصلحة أهل السنة أن يظهر أن جميع المدافعين عن مظالم الحسن أو الحسين أو الإمام علي، أن جميع المدافعين عن مظالمهم ومظالم حقيقية. أنا كما قلت قبل أيام، أعطني خطأ الإمام علي، أقتنع بالخطأ، ما أرى عصمته ولا عصمة أهل البيت ولا أرى الاثني عشر، كما عندي حديث، عندي كتاب في 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 مناقشة حديث الاثني عشر. فالمهم أنه هذا من ليس من مصلحة أهل السنة، مع عدم إيماني بالتسميات، التسمية المسلمين تكفي، ليس مصلحتهم أن كل المدافعين عن أهل البيت إما شيعة أو يعني إما زيدية أو إمامية. هذا ليس مصلحتنا، يجب أن نتبنى الدفاع عن ظلم الإمام علي وعن وننقد من لعنه كما ننقد من لعن أبا بكر وعمر وعثمان. أما أن يصبح من لعن الإمام علي مجتهدا ومن لعن أبا بكر وعمر كافرا، هذا مشكلة.
ولكن أنت الآن تغير الحقيقة، اسمعني بس، لا يوجد على وجه الأرض، أنا صحفي يتنقل في العالم، لا يوجد مسلم، لا يوجد مسلم اليوم على وجه الأرض ينتقص الإمام علي ويسبه، ولكن توجد كتب منشورة في الإنترنت من مراجع مشهورين يعملون في الدين والسياسة، يقولون، ينشرون فتاوى قديمة جديدة على أن الخلفاء الراشدين مخلدون في النار. يا حسن يا مالكي، خليك شوية من الإنصاف يا حسن يا مالك. وبعدين أقول لك حاجة، وبعدين في حاجة يقول اسمها الأخلاق العامة، اسمها الأخلاق، أخلاق البشر، أنه الإنسان لا يتخصص، لا يتخصص في ذم الناس. والله يا حسن، والله العظيم، سؤال بس محيرني، ما الذي يجعل بشرا من أبناء القرن الحادي والعشرين الميلادي الخامس عشر هجري يتخصص في ذم في ذم الناس، في البحث عن نقاط ضعفهم؟ من لا يخطئ؟
نعم.
فلماذا يعني أنت الآن، أنا أقول لك يعني لماذا لا تبدأ صفحة جديدة مثلا؟ ماذا جاءت مناسبة تقول كلمة طيبة في واحد في عمر، أو تقول كلمة طيبة في عمر؟ أما سيدنا علي فعلى رأس الناس كلهم.
لحظة سيدي، إن وجد حسن الظن، أنت عندما تجبر وأنت لازلت وهابي خالص، تجبر على أنك أبدا مبتدع ولا تسوي شيء وينظر إليك بعين الشك والارتياب. نحن عندنا كرامة، ما نرضى أن إذا قلنا كلام على ألسنتنا هو الذي في قلوبنا، فيأتي لا عندك تقية، ماذا تريدون أن، فهي ربما الجزء الذي علي من الأخطاء ربما ردة الفعل، يعني أدى ردة الفعل إلى ردة فعل، وأنا ما أريد أن أحكي ماذا جرى من أيام الجامعة والتدريس. لكن عندما تقول الإمام علي الآن مكرم على الرؤوس وكذا، روايات من لعن الإمام علي بقيت موجودة،
وأنا يا أخي حتى قولك بلعن الإمام كيف دولة نحن عايشين، نحن المشاهدين سمعينا في بلادك أنت في السعودية وفي بلادي أنا في تونس وفي العالم، هي يعرفون أن سيدنا علي بن أبي طالب محل التقدير والتبجيل، مات الله يرحمه رضي الله عنه. في الوقت إحنا بنحاول نعمل شورى في مجتمعاتنا ونعمل حرية ونعمل تنمية، لكن لما نحكي عنه بالتبجيل والتكريم والتقدير، لكن الإسلام مش علي وأبو بكر، هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو أن تؤمن بالله ورسله وأنبيائه وملائكته وباليوم الآخر وبأن الله على كل شيء قدير، وأن تصلي وتصوم. هذا الإسلام اللي باقي للناس. يعني محمد علي كلاي لما دخل في الإسلام لم يدخله لأنه قرأ مظلمة علي بن أبي طالب ولا خلافة سيدنا أبو بكر، دخله لأن الإسلام يقول له أنت حر مثل بقية الناس. لماذا نحول الدين؟ هذه اسمع يا حسن، في هناك من يقول الكلام على الإسلام من باب المظلمة، هذا كلام الناس اللي عندهم ثار على العرب ليكرهوا الناس في العرب وليجدوا مبررا لكراهية العرب والمكر بهم. يا أخي الناس كلها تحصل لنا خلافات، اليابان وأمريكا بينهم قنبلتين نوويتين فتوهم، إحنا حنظل عمرنا كله في خلاف سيدنا علي؟ الله يرحمه والله يرضى عنه واجمعنا به في الجنة وانتهى الموضوع، ما نحكي على حياتنا السودينا ومستقبلنا.
اسمعني يا سيدي، اسمعني، أيضا لا نبقى طوال العمر نحكي عن الصحابة ولا عن أهل البيت، هناك مبادئ كما قلت قرآنية هي فوق التاريخ كله، يجب أن تحيا. مسألة الشهادة لله، هل سمعت بها؟ الشهادة لله ليست موجودة في كل الكتب الحديثية الشيعية والسنية الفقهية الشيعية والسنية. الله عز وجل عندما يقول هذا مبدأ عالمي، يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، الشهادة لله. نحن عندنا اليوم شهادات للأوطان والمذاهب والشيوخ والمدارس، ليس عندنا شهادة لله. نحن نريد هذا المبدأ، والذين هم بشهاداتهم قائمون ولا تكتموا الشهادة. أنا كلمتك عنه سابقا، هذه مبدأ العدل. كل كتب الحديث والفقه السنية والشيعية، ليس هناك كتاب بعنوان كتاب العدل، كتاب الله، كتاب الضمير، أنما المزارعة والمساقة بعد الصلاة والزكاة والبيوع والنكاح والطلاق والحيض. هذه يا سيدي المشكلة فيها. هذا الخطاب الذي وجهته لا يوجه لي، يوجه للسياسيين. يجب على السياسيين أن, 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 أن يوظفوا قواطع الإسلام المشتركة الكبرى وينطلقوا منها. أن لا إله إلا الله في عهد النبي كانت دلالة على البراءة، الآن لا إله إلا الله دلالة على الاتهام، اتقوا الله. يعني أصبح واحد يقول لا إله إلا الله لكنه لعله، حتى لو قالها في عهد النبي رجل كاذبا تعصم دمه وماله وتعطيه جميع الحقوق. اليوم يقولها واحد مع الصلاة والصوم والحج وكذا ويبقى متهما ومحروما من الحقوق. هذه الرسالة الحقوقية التي تبعثها. أنا أتمنى أن في قناتكم المباركة يا ليت يا أخي تبحث المبادئ القرآنية التي أهملها المحدثون من سنة وشيعة، أهملها الفقهاء من سنة وشيعة، أهملها السياسيون من سنة وشيعة، المبادئ القرآنية كما ذكرت نماذج منها. ليش لماذا آيات العدل في القرآن أكثر منها في الأحاديث؟ لماذا آيات الشهادة لله في القرآن أكثر منها في الأحاديث؟ فهذا أنا متفق معك في هذا.
طيب إذن أنت في أبعاد مهمة حكيتها، ويكون اسمه إذا حصل في من هنا. نحن الآن في شهر نوفمبر بالميلادي وذي القعدة في
نعم.
إذا يا حسن من هنا لعيد الأضحى قريب، أو من هنا لرمضان الجاي إن شاء الله، كان الله مد في الأجال إن شاء الله جميعا في الخير والهنا، إذا حصل وأنك عملت محاضرة أو شاركت في برنامج تحدث عن مناقب الصديق أو الفاروق أو ذي النورين، خاصة هؤلاء الثلاث، أرجوك أخبرني حتى أسجلها وأعيد بثها في المستقبل. طيب. لأرد على من يتهمك بأنك متخصص في تعقب عورات الصحاب. أرجوك إذا عملت أي محاضرة فيهم في المناقب خبرني حتى بثها.
لا اسمعني الآن. الآن بدل يعني كنت أخرجتنا من التاريخ إلى القرآن، فلما وافقتك أن نذهب إلى القرآن أرجعتنا للتاريخ، وأصبح الامتحان بالتاريخ والمواقف في التاريخ. يا سيدي نحن نطمع إلى جمع المشتركات الأمة. أنا أريد أن يجتمع من يكفر علي مع من يكفر
أبا. ما في لا 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 ما في ما في ما في يا حسن أنت كنت تحكي على العدل، كنت تتكلم عن العدل، لا يوجد من يكفر علي. اعدل إن الله يحبك، إن الله يأمر بالعدل. هل أنا أكلمك عن تونس؟ أنا تونسي، والله ما عرفت في تونس أحدا يكفر الإمام علي. وكلمك عن نسائي بالجزائريين، زوجتي من الجزائر، والله ما عرفت فيهم أحدا يكفر الإمام علي. وكلمك عن المغاربة، ابن أخوي عادل ماخذ متزوج من المغرب، والله ما عرفت فيهم أحدا يكفر الإمام علي. وكلمك عن السودانيين، عشت معهم سنة وشوية، والله ما عرفت فيهم أحد يكفر الإمام علي. وأكمل لك على المصريين، يموتوا في الإمام علي، ولا أعرف حد يكفر الإمام علي. إنما اللي حصل يا حسن أن هناك بصراحة منابر إعلامية قريبة من إيران، هأقول لك الحقيقة على آخرها، منابر إعلامية قريبة من إيران كل يوم وهي تحاول تجرح في الصحابة، فالناس حاسين بأن هؤلاء الناس هذا الجيل مظلوم. يعني في ناس متخصصين في التشكيك فيهم والتجريح المباشر وغير المباشر، ولا ما في حد. هل شفت قناة المجد السلفية ولا قناة إقرأ السلفية على خفيف؟ أنا أعتذر للقناتين يعني التصنيفات البسك. هل شفت قناة مصر الدينية ولا قناة السعودية الأولى؟ هل شفت واحد فيهم يتحرش بالإمام علي أو يسيل الإمام علي؟ ما حصل.
كلمة ختامية يا سيدي أنا قلت لك كمثال، يعني أنت أخذت محاضرة طويلة. أنا قلت لك لو افترضنا يعني الخوارج في عهد الإمام علي كانوا يكفرونه وهو يخطب، فماذا يجيبهم؟ إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ولا فيئنا ولا نبدأكم بقتال. هذه العدالة التي تصد من العدالة القرآنية، العدالة القرآنية هي أعدل من الإمام علي وأعدل من أبي بكر. نحن نتمنى أن المعاني القرآنية التي أهملها التاريخ يعني لا نرجع للتاريخ من جديد وبعد سنة سأنظر ماذا تكتب وكذا، هذا اختبار في التاريخ. أنا دائما تستفزني، أتذكر أني كنت قد أعددت مرة رد على الإمامية، فأتاني أحد الأخوة السلفية قال ها متى تنشره؟ أظن ما بتنشره. قلت والله ما دام قلتها والله لن أنشره.
هذا هذا كأن أقول أنا مثلا شيء، لكن هذه
ما يجوز
يا حسن، هذه مشكلة. كان أقول أنا برقيبة، كان أقول أنا برقيبة شردني ولا عملي مشاكل، إذن والله لا أقول في كلمة خير ولا أعترف بفضله، هذا غلط. كأنا أغضب أنا من السعودية مثلا، يحصل موقف وأنا أغضب من موقف سعودي، أقول خلاص لأني غضبت منهم والله لا أرى لهم فضيلة قط، هذا خطأ. لازم الإنسان أنا ما أنصح، أنا أنصح نفسي، أنا أنصح نفسي ولست في موقع من حضر ينصح. لا، الإنسان مفروض العقل يقول أن الإنسان يكون يحاول يكون موضوعي ويكافح نفسه، ولا يجب منكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن طال عمرك الله يخ... أنا ذكرتها بس أنا ذكرتها لأنك أنت عندك أفكار جميلة، بدالي اسمع عندك أفكار جميلة حلوة، فقلت ربما لو أنت لو اطمأن الناس أنه ليس لك غرض شخصي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تتعقب عوراتهم وأخطائهم، لو رأوا ما يدلهم يشجعهم على ذلك لاستفادوا منك أكثر. فقلت أنا إذا خلال سنة، هذا زي ما يكون واحد مثلا نسمع يكون واحد في حقيقة أمره أحيانا كاره دور الدين في المجتمع كله، فهو يقول احنا انا بس بكره الجماعه عبد الرحمن الفريح مثلا، ده محافظ ولا حسن المالكي عنده لحيه، انا احيانا بس اقول له هل حضرتك كتبت مقاله واحده في تجديد الاسلام مثلا، في دور الاسلام كما ينبغي ان يكون؟ يقول لا انا والله ما كتبتش نهائيا. طيب يا اخي اكتب حاجه عشان حتى نثق بكلامك، نعرف انك انت تريد الاسلام الصحيح ولست من الذين يريدون نفي الاسلام تماما واخراجه من المجتمع. فالمهم دلوقتي انا وياك طولنا في الحديث، الكلمة الأخيرة لك وسأرجع للدكتور الفريح مع بقية القصة.
طيب طبعا نصائحك هذه أنا لو ربما لو وجدت أمثالك يا دكتور محمد من قديم، ربما لو وجدت أمثالك ووجدت عندما أعرض دليلا أنه يقبل ويحسن بي الظن حتى لو خالفت في مسألة فرعية، ربما ما خرجت هذه الكتب في نقد الواقع السلفي كما ذكر بعض الأخوة من قبل، لأن الله عز وجل يطلب أننا نكون شهداء على أنفسنا أولا قبل أن نكون شهداء على الآخرين. فلكن صدقني مع أول المقالات والكتب كنا ننقل في المناهج أشياء بسيطة، فأصبحت وكان الثناء في أول كتاب لبيعة الإمام علي في ثناء على بيعة الخلفاء الراشدين وذكر وحتى في مبالغة في ذم الشيعة، يعني ونسميهم تسميات وأنهم هذا سطرناها في أول كتابين لي. مع ذلك لما أتت المماحكة يعني يبدأ الإنسان أيضا عنده ردة فعل أنه يا جماعة أنتم لن تنصفوا مهما قلنا، على أي حال معاني القرآنية رجاء أن قناتكم نصيحة لهذا الوجه لله يا أخي، إذا الناس عرفوا القرآن ونزل في قلوبهم عدلوا القرآن فتح من أراد الله له الهداية، فالقرآن الكريم قناتكم فقيرة من الدراسات القرآنية، وأنا ربما أقترح بعض الأسماء الذين لهم من العالم الإسلامي طبعا لهم دراسات قرآنية ومعاني المعاني الحضارية كما نقلت لك معنى الشهادة لله. الآن في أمريكا الحزب الديمقراطي والجمهوري ليس هناك شهادة لله هنا، يعني إذا اكتشفوا على الحزب إذا اكتشف أحد أعضاء الحزب أنه خان أو سرق يغطونه ما أمكن، ثم إذا ظهر إلى العلن نعم يحاكمه، لكن في الإسلام لا، في الإسلام تكون شاهد لله ليس حتى لحزبك ولا طائفتك ولا مذهبك.
هذه المعاني حسن.
القرآنية تفضل
يا شيخ حسن.
تفضل سيدي.
شكرا. وقد تشعب الموضوع، ومع التشعب والابتعاد عن فكرة التاريخ كما ينبغي تفضل كما ينبغي أن يدرس التاريخ، ففي كلامك فوائد لا ريب في هذا، والمناقشة مع الدكتور الهاشمي مفيدة وقد جربت هذا كثيرا. الآن لدينا في البلاد العربية السعودية المباركة إن شاء الله وفي كثير من الدول توجه من أجل الوطنية العامة أن نبتعد عن تصنيف الناس حسب جميل. مذاهبهم وعقائدهم، وهذا فلان الفلاني مشربه الفكري ينتمي إلى المدرسة الفلانية التي قبرت في عام كذا من الهجرة في الأعوام المتقدمة، وهذا ينتمي إلى المدرسة العلانية السابقة للإسلام، وهذا من المدرسة التي نشأت حديثة، وقالوا إن هذه الطريقة فاشلة جدا مع أن التكاملية مطلوبة في الأفكار، فكيف بنا يا شيخ حسن بن فرحان المالكي ونحن نذهب إلى أناس قد ماتوا منذ سنوات ونوزع عليهم ألقاب الكفر والنفاق. والكفر والنفاق قد حسمه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى لحظة لا يكلف الله الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وتلك أمة قد خلت. هذا آيات كريمة ونحن في التشريع الإسلامي نستند إلى القرآن الكريم أولا ثم إلى السنة النبوية المطهرة ثانيا ثم إجماع العلماء وهذا من رحابة صدر الإسلام ورحابة صدر التشريع الإسلامي وسعة الأفق. بعد الإجماع نذهب إلى القياس، فإن لم نجد حكما على أمر ما نظرنا فيما يشابهه وحكمنا عليه. أرأيت أوسع من هذه الدائرة؟ أما أن نلجأ في مفهومنا الإسلامي إلى البشر وإلى الأحداث ولا نريد أن نحرر أنفسنا من وحل التضاد القديم الفكري أو المذهبي أو حتى الصراعات السياسية، فسنظل، وهذا رأيي أقدمه لك، ندور في حلقة مفرقة ولن نتقدم إلى الأمام. القضية يا شيخ حسن أن نبتعد عن التصنيف في حياتنا المعاصرة، وهذا ومن باب أولى أن نبتعد عن تصنيف البشر الذين قد ماتوا منذ سنوات. هذا التاريخ الذي نقدمه من خلال المستقلة درسه المستشرقون، قدموا رؤى، هم لا يعرفون أن زيدا من الناس قد مات وهو قد ظلم فلان بسبب مذهبه أو بسبب القضية التاريخية، قضية مشاعة لأبناء الدنيا كلها، والملك المشاع، وهي من القضايا التي لا يترتب عليها لا حل ولا حرمة، لأن الدين الإسلامي يؤخذ كما ذكرت من القرآن الكريم ومن السنة ومن إجماع العلماء ومن القياس. قل لي كيف أفهم القرآن؟ أفهم القرآن بالقرآن. إذا أردت أن نلجأ إلى هذا الموضوع ونصدر أحكاما على الدنيا كلها، فلنتبع هذا المنهج ولنفهم القرآن من خلال القرآن، أو لنفسر القرآن من خلال السنة، أو لنفسر القرآن بلغة العرب فهو قد نزل بلسان عربي مبين. لكن هذا موضوع آخر بعيد كل البعد عن منهجنا التاريخي، فمنهجنا التاريخي لا علاقة له بالفرق، لأن الفرق إنما نشأت بسبب هذه الفترة الكبرى والحوادث التي تلتها، فأصبحت كما ألمح الدكتور الهاشمي أمس هي الأساس وهي القاعدة، وأصبح القرآن والدين والسنة المطهرة وإجماع العلماء هو الشذوذ. وقد ضرب لهذا مثلا حيا بهذين الكأسين، فقال أن أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها وتصنيف البشر مذهبيا أصبح هو الأساس. فإذا أردنا أن نلجأ إلى ما يعيننا على فهم القضايا الإسلامية رجعنا إلى الفتنة واستقينا من الفتنة ومن الشر ومن المعارك، ما نقول أنه هذا هو أحكام الدين الإسلامي، ونحينا القرآن والسنة المطهرة وإجماع العلماء والقياس وعطلنا عقولنا. فنحن وكما أزعم أصحاب عقول نفهم القرآن كما نزل ونفهم السنة المطهرة كما نزل ونستطيع أن نفسر، فهذه قضية أخرى، قضية فقهية عقدية جدلية لا مجال لها في موضوع تاريخ الأمويين والحسن ابن علي بن أبي طالب، الذي فهمت أنا من خلاله ومن خلال رسم المستقلة لهذا البرنامج هو أن يكون الميثاق التاريخي أو اللقاء التاريخي وسيلة للتسامح ونبذ الخلافات ونبذ كل ما ترتب على الفتنة الكبرى وراء ظهورنا فيما يتعلق بتعقيد العقائد والمذاهب والأفكار. أما من كونه تاريخ فمن حق المستشرق ومن حق المستعرب ومن حق من هو في آخر الدنيا وفي أقصاها ومن حق من هو في أدناها أن يخضعها للدراسة والبحث دراسة منهجية علمية تاريخية حضارية حسب الأصول المتبعة التي استقيناها من الغرب.
يا حسن،
يا حسن بن فرحان المالكي رضي الله عنك، لا نريد أن نبطل المشروع الثقافي الفكري التاريخي الحضاري بلوثة الخلافات
الأقدية. طيب في لحظة،
والغوص في الأوحال مأساة.
طيب في دكتور
نحرر عقولنا ونحرر أنفسنا مع حق حسن بن فرحان المالكي أن يصنف كما يشاء، وأن يكتشف بعد بحث دقيق وعميق كما قال ليلة البارحة، اكتشف أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر، من حقه هذا. أنا لست مع الإخوان الذين مع الشكر لهم على المداخلات، لكن لست معهم في أسئلتهم عن ماذا يقول حسن المالكي في فلان أو علان. صنف كما تشاء ولك رؤاك في الأشخاص، لكن منطلقاتنا التاريخية بعيدة كل البعد عن تصنيف الناس من خلال المذاهب. لماذا؟ هل نحن لا نعرف الدين؟ هل نحن لا القرآن الكريم لم يرسم للمسلمين صورة معينة للحكم، وضع أطرا عامة وأمرهم شورى بينه، أشاورهم بالأمر، أيضا آية أخرى، وشاورهم
بالأمر.
الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، هذه واحدة، هذا إطار عام. إن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا إطار عام. لكن الحكم يقوم بهيئته الملكية كما كان الأنبياء، الأنبياء كانوا ملوك داود، وآتينا داود الملك والحكمة، أنبياء رب العالمين كانوا ملوك. متى ما تحقق العدل وطبقت شريعة الإسلام فهذا ما يريده المسلمون.
خلينا
سواء هذه الأطر العامة، القرآن الكريم ليس هو كتاب الحكم، وليس هو كتاب الاقتصاد، وليس هو كتاب الإعجاز القرآني، هو وضع مبادئ عامة في القرآن الكريم. هذه المبادئ تنير الطريق لكيف يكون الإنسان خليفة في الأرض ويعمر الأرض. طيب. والمطلوب هو عمارة الأرض بالعقل، لأن القرآن الكريم خاطب العقل مئات المرات، وخاطب العاطفة التي ينطلق منها كثير من الباحثين مرات قليلة. هذا هو القرآن الكريم، أولي الألباب أولي العقول. طيب. حتى قيل أن الأفئدة في بعض المرات التي هي القلوب إنما أريد بها العقل، فلنحيي العقل في ضوء المنهج العلمي القرآني، ولنحيي العقل في ضوء المنهج البحثي التاريخي الحضاري. هذا رأيي أنا.
والله تعالى يوفقك للآراء الطيبة إن شاء الله دائما النيرة. في دكتور بوشي على الخط الذي يعلق، مدام الأخ حسن المالكي موجود.
ألو.
بس الأخ حسن، بس أنت عندك تعليق على كلام الدكتور الفريح؟ أعطيك
أولا أشكره الشكر الجزيل الدكتور عبد الرحمن الليلة، في ظني ما طرحه في هذه المداخلة ربما أهم من حلقات وحلقات دراسة التاريخ، مع سوء ظننا ببعض لا تفيد. ولكن ما طرحته الآن من مدج صورة ثقة، وأن الأساس المواطنة في أي بلد، وأنا في مشاركات سابقة قبل سنوات سألني الدكتور الهاشمي، كان حوار حول الملكية والجمهورية وكذا، فقلت الأساس في الإسلام العدل كما تفضلت، وليس الأساس الشكل. وإذا حكمت بين الناس تحكموا بالعدل، عندي حكومة ملكية تعدل أفضل من جمهورية تظلم. فأنا أتفق جدا، وأعجبني ما طرحه الدكتور عبد الرحمن، فقد حلق بنا هذه الليلة يعني في جو والله إيجابي وتسامحي، وأنا أشكره كثر الله من أمثاله. وإن شاء الله طبعا مع في التفاصيل بالتأكيد أن التاريخ
حنرجع للتفاصيل، وسيكون الخلاف المثري
التفاصيل
الخلاف الذي فيه ثراء فيه تنوع.
أيوة، هو آمن بالحقوق الفكرية للشخص أن يكون حرا.
طيب.
يفكر كما شاء، كما شاء يناقش رأيه، ولكن لا تنتهك حقوقه بسبب آرائه.
على ذكر التسامح، على ذكر التسامح، أنت أمس تحدثت عن حنين وما حصل فيها، هل تذكر رضي الله عنك أنت أمس على ذكر التسامح، على ذكر قولك التسامح قبل ثوان، تذكرت حديثك بالأمس في حلقة الأمس عن غزوة حنين وما جرى فيها من ارتباك وشبه هزيمة أولية للصف المسلم. هل تذكر من كان القائد المهندس للمشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم في حنين؟ من الذي دبر تلك الخطة الحربية المتقنة التي كادت تهزم المسلمين؟ هل تذكر اسم قائد هوازن في تلك الحرب؟
نعم مالك بن عوف النصري.
هل تعرف ماذا جرى له بعد الحرب؟ أنت تعرف يعني
ثم أسلم.
لا لا باختصار. هل تستطيع أن تقول للمشاهدين في قم وفي فاس بلاد القرويين ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمالك بن عوف؟
والله طبعا أعطاه كتيبة واستكمل فتح الطائف. ويعني هو المقصود أنا معك في يعني
لا وهل لحظة بس هذا قصدي يعني أنا قصدي رضي الله عنك أنه في التاريخ أن مالك بن عوف فر إلى الطائف فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصل إليه الأمان وعاد ورد عليه أمواله وأعطاه 100 من الإبل وعينه واليا على قومه. هل تذكر بعض أشهر الأسماء التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم تلك المعركة؟
طبعا معاوية وابو سفيان والحكيم بن حزام وغيرهم. أنا معك في هذا.
هل الذين يحبون لحظة الذين يحبون الصحابة ويحبون أهل البيت أليس القدوة الأولى بالاتباع صراحة هو
يا أخي
هو سيد البشر صاحب الخلق العظيم الذي أكرم مالك بن عوف وقد كاد يهزم الإسلام شر هزيمة وأمر.
نعم نعم.
فشيخ حسن نحن لو تعلمنا من رسول الله صلى الله
عليه وسلم. يا سيدي شوف ما طرحه الدكتور عبد الرحمن يتفق مع ما طرحته. ما أريد أن أقول أن هناك قدوة غير النبي عليه الصلاة والسلام في التسامح والتسامح من الجميع. في هناك من التاريخ سواء من المذاهب أو من السياسات من لم تطبق هذا التسامح وإنما فتكت وفعلت وكفرت وفعلت نعرف هذا. إنما المنهج التسامح اللي طرحه الأخ نحن بحاجة إليه نحن هنا في المملكة وفي الخليج في الدول العربية في مسألة يا أخي لك قناعتك إذا كنت مواطنا صالحا تقوم بواجبك كما فعل الإمام علي مع الخوارج لكم علينا كذا وكذا وهم ونحن لم نبلغ مرحلة الخوارج نحن من نفس الطينة
القدوة يعني. لا في هذه القدوة الأفضل من سيدنا علي هنا لأن الخوارج بعد حصل قتال شديد. القدوة الأفضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لأنه أركان الذين حاربوا اسمه يعني في الآن ناس يريدون أن يعيدوا أن يجعلوا سب أبي سفيان دينا وينسون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم أبا سفيان وقال من دخل بيته فهو آمن لما دخل فتح مكة وأعطاه 100 من الإبل وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل. فنحن هناك من يريد أن نعيش هناك من يريد للأمة أن تعيش على وقع الكره والبغضاء لكن هناك من يقول يا عرب يا مسلمين املؤوا صدوركم محبة مثلما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرب حلاوة العفو على نيران الحقد والثأر. لكن هذه وجهات نظر مختلفة سنناقشها في الأيام المقبلة. لكن الدكتور بلوشي يريد يعقب على كلامك بمسألة مدام أنت حاضر أحسن خلي يعقب عليها وأرجع لك تاني. تفضل يا دكتور بلوشي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
53 دقيقة فقط الحوار مع أخونا المالكي.
لا أكثر
نعم. ولكن برأيي المتواضع منذ أن دخل الأخ مالكي هل فسد اللقاء أم أسراه؟ هل المستمعون استفزهم أم أسرى اللقاء حقيقة؟ وهو يتكلم أن الصحابة يعترض علينا أنهم لا يخطئون. من قال أنه لا يخطأ؟ نحن نقول يا أخي الكريم فرق بين اتخاذهم غرضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنهي ذلك كما منعنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوهم من بعد غرضا ولكن تخطئ الشيء الخطأ الشيء والغرض الشيء. أنت اتخذتهم أنت وأمثالك غرضا وهدفا إرضاء للنظام الإيراني الباطني الذي يفتح لكم مجال الكلام ولا شك هذا ليس رضاء لله تعالى. ودليل ذلك أنت الآن من بعظمة لسانة قلت لو وجدت أمثالك تخاطب دكتور هاشمي لما كتبت هذه الكتب ضد السلفية. هل هذا الكلام فيه ذرة من العقل؟ يعني أنت تكتب لله ولا تكتب لردود أفعال؟ هل مثلا لو تعاني من كم شاب أو من كم شخص من حولك تصبح مخلب قط لدولة باطنية وصلت اليوم إلى حدودكم ودخلت من خلال الحوثيين؟ بالله ابتعد من الآن وخذ العبرة من غيرك. هؤلاء يستغلونكم ثم يرمونكم ولا يسألون عنكم كما حدث في إيران وفي باكستان وفي أفغانستان وفي العراق. وحدث خلاف بين الأمويين والعلويين. نحن لا ندري لو العلويون حكموا ماذا فعلوا، لا ندري ذلك، غيب لا نعلمه، نحسن بهم ظن، ولكن الأمويون والعلويون تصالحوا مع بعض، نسوا الموضوع، دفنوا الخلاف، وأنتم إلى الآن تنكشوه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة كانت نائمة، لعن الله من أيقظها. هم نسوا الخلاف، زعيم بني أمية وزعيم بني هاشم تصالحوا مع بعض، العام عام الجماعة صار، بل أكثر من هذا، تزوجوا بعضهم. رملة بنت علي بن أبي طالب تزوج بمعاوية بن مروان بن حكم. رملة بنت علي كانت أم سعيد بن عروة بن مسعود الثقفي، وابنته الثانية ابنة علي خديجة كانت متزوجة من عبد الرحمن بن عامر الأموي، وكان أبوه يعني والد عبد الرحمن عامر بن كزير الأموي أميرا البصرة من قبل معاوية، والشريكا في حرب الجمل مع طلحة والزبير ضد علي. وأن خديجة بنت علي كانت من أم ولد له كما ذكر الطبرسي في الإعلام، كما أن إحدى بناته تزوجت من عبد الملك بن مروان خليفة الأموي، هذا بنات علي. كما أن بنات الحسن وبنات الحسين زوجنا من الأمويين، وبنات الأمويين زوجنا من أبناء الهاشميين ومن أولاد علي بالأخص. لماذا؟ ماذا تستفيد الأمة الإسلامية والبشرية من نقش هذه الخلافات ومن إثارة هذه الفتن؟ إلا الضغينة، إلا تفرقة المسلمين. طيب، ونحن نقول أيها الناس، هل تعلمون أن الأمة الإسلامية في فتوحاتها من الأندلس إلى إيران لم تفقد من الأموال ومن الأنفس بقدر ما فقدت على أيدي إصابات المحرفة للتاريخ الذي نعم سميته بالأمس تيار الكذب، تيار التحريف؟ هل تعلمون لولا وقوف هذه الإصابات المجرمة في تاريخ المد الإسلامي لما وجد على وجه البسيطة من لا يدين بالإسلام منذ أكثر من 1300 عام، ولكان العالم بأسره أمة واحدة ودولة واحدة، ولا تفصل بين شعوبه حدود ولا توجد بين أقاليمه سدود؟ هل تعلمون أن كل ما ارتكبه المجرمون في التاريخ لا يساوي في آثاره المؤلمة جريمة التاريخ العظمى، جريمة التحريف، جريمة ولاية، جريمة تحريف التاريخ، جريمة إيقاد الفتن بين المسلمين؟
طيب اسمع جواب، اسمع جواب الأخ حسن المالكي.
ولن يجيب، يمشي يمشي.
لا 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 هو حسن المالكي.
أنت سألتهم 100 سؤال يا شيخ، أنت سألتهم 100 سؤال، هل رد عليك؟
لحظة، حسن المالكي
يمشي يسار.
اسمع جوابه، اسمع، هو معي على الخط، اسمع جوابه.
ألو، نعم. ألو، السلام عليكم. طبعا هل رأيتم الآن كيف الفرق بين العقليتين؟ يعني عقلية سنة وسنة، يعني أنا سني والأخ عبد الرحمن سني وبالمنتصر سني. هل رأيتم الآن الفرق بين 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 الأرواح؟ أنا والأخ عبد الرحمن رغم بيننا كانت اختلافات في الآراء وكتابات وردود، انظر كيف كان الجو متسامحا، انظر كيف أتى هذا الشخص، هذا الأخ أبو المنتصر، على طول يبغى يدبسنا بأننا الإيران، يعني يا حكومة المملكة العربية السعودية الحقي، انظر الاستعداء، انظر الحقي هذا المال.
اتق الله، اتق الله يا رجل،
اقتليه،
انصحك بالله، التوبية عليك، انا انصحك بالله.
سكته يا سيدي. طبعا هو هذا اقصد الاخ ابو المنتصر، هو يعني بما انه قد وجه لي يعني اتهامات من حقي، انا اقول انه ناصبي، نعم نعيدها جذعه، ناصبي ومن اتباع بني اميه ومن الذين ورثوا هذا النصب، واصلا من شكله، من شكله تعرف ان ما في قلبه خير، من الشكل فقط. الله لم يسوي صورته الا لعلم بان باطنه
كل من خالف المالك يصبح ناصبي. هذا مكان عصوريه ولا لقاءات.
انظر
لحظه
واحد يعني مسلم بالله يتامل اليه، والله ما قبح الله صورته الا لقبح في قلبه. فلذلك ارجو من الدكتور الهاشم،
الله يهديك يا رجل،
الحوار مشى، الحوار كان ينبغي ان يوقف عندما قال ايران ما ايران، هذا عيب هذا الكلام، وانا ما عندي ما استحي عليه، وأدعو من شئت أن يحقق إذا أحببت، فأنا يا سيدي مواطن شريف أشرف منك وأشرف من أمثالك، إنما أن أنت رجل غبي أحمق مرفوع عنك القلم، ولذلك ما أظن الله سيحاسبك.
استحي من كلامك هذا، استحي من هذا الكلام.
لذلك يا سيدي يجب أن تتأدب وأن تعرف أننا عندما نتحاور مع بعضنا ونختلف مع بعضنا ما عندنا هذا النزقات التي عندك ولا عندنا هذا الأحقاد، أنت مليء بالأحقاد. الآن يقول التاريخ هو أول من يفتش التاريخ. أنا اتفقت مع الأخ مع الأخوان على مسألة المبادئ العامة للقرآن، لا أتى يشكك وأنت في قلبك وأنت مخلب قط، يا سلام، كأن عندي حزب فرق موت وسط الرياض. إيش هذا الكلام يا أخي؟
إخراج جواب، إخراج جواب،
إخراج جواب. الناس أمثال هؤلاء الناس هم الذين فرقوا المجتمع السعودي، جنس هذا الرجل هم الذين فرقوا وجلسنا نبغض بعضنا بعضا، ليس لأنه موجود مثل الدكتور الفريح، لأنه موجود مثل أبو المنتصر بلوشي هذا. بعدين روح يا أخي بلوشي، إذا عندك خصومة مع إيران روح بلوشستان، يا روح فجر وسوي اللي تبغى. أما تتهم مواطن سعودي في القلب، في قلب العاصمة الرياض، وله ما يخفي شيء، وأخرجت الأشياء التي أخرجتها ما خشيت شيئا ووجدت ضررا ما ندمت يا سيدي، هذا ابتلاء من الله عز وجل لينظر. هل أما عندما قلت للهاشمي لو وجدت أمثالك، ما أقصد أني لم أكتب حقا، الذي كتبته إنما قد تخرج الحق بلغة شديدة وقد تخرج الحق بلغة هينة هادئة، فالأثر الذي وقع علي من خصومات جعلتني أشدد العبارة، وربما قلت لو في مثل الأخ عبد الرحمن وتحاورنا ربما الأسلوب يختلف، قد تقول أسلوب وأسلوب يختلف. أما يعني قوله عن المظاهرات بين بني أمية، المصاهرات نحن الآن تجاوزناها مسألة المصاهرات، وينقلها من يليته عالم الأنساب، النسب يا سيدي ليس إليك، أنت تنقل من كتب يا ظهير وتأتي تنقلها لنا هنا، وقال فلان وقال فلان. نحن نعرف يا سيدي أنك يجب أن تسكت إذا تحاور السعوديان وحاولوا في مشروعين فكريين في المملكة، مشروع فكري ربما أمثله في نقد الواقع، مشروع آخر مع الدكتور عبد الرحمن في إصلاح الواقع. إذا نقد الواقع مع إصلاح الواقع التقيا، ما تأتي أن تفسد بيننا كما أفسدت على نفسك وأفسدت والله كآبة. يعني كثير من المشاهدين يرون بس شكله يكتئبون.
طيب لحظة بس، لحظة يا أخ حسن، لحظة بس اسمع، هو الكلام قاسي شوي لكن لعل الله يصلح بينكما في الأسلوب، تفضل.
هو يحسب أن
أنا
لحظة حسن، نرجع لك لحظة بس.
اسمعني
بالهداوة بالهداوة بالتي هي أحسن يا جماعة.
لا أنزل على مصطفاه، لا أنزل على مصطفاه، ولكن انظروا الأقلية، انظروا الأقلية.
الله
يقول كل من خالف المالكي أصبح ناصبي، ليش هذه اللهجة المتعالية؟ شكله أحمق والرجل أحمق، هل
لا لا
الله عليك وهذه لغة الحوار؟
مشوه، الله ما شوهك إلا الحكمة.
ما شهوني، أين ترى أين الرضا عن كل عيب كليلته، وأين وأين السخط تبدي المساوية؟ شكلي أحسن من شكلك، أنا الآن شكلي أحسن من شكلك، شكلي أحسن. أترك
يا مرة بعمامة
سيارة، اسمعني برشا اللهجة المتعالية، إذا تكلم السعوديان اسكت أنت، استحي من هذا الخطاب.
لا هذا
الحوار ولا
السعوديين
خلينا نتكلم على الان دوري ساعة كاملة وانت تصرصر ساعة كاملة وتستفز الناس لم يرد على اسئلتي كلها حتى المصاهرات تجاوزناها المصاهرات دليل الصلح والوفاق بينهما لكنك جاهل لا تفهم لو فهمت هذا
طبعاً
لو استنبطت هذا الموضوع لسكت
أكيد
طيب
إذا أنا يا سيدي شوف حل. يا سيدي
يا دكتور هاشمي يا دكتور هاشمي بالله عليك لو قيل لغيري رجل أحمق ما أسكته رجل يصب ويقول أنت أحمق وأنت هكذا
تفعله دقيقة بس لحظة لا يا دكتور بلوش دكتور أنا أجيبك
أنا أجيبك
عندما يقول يا دكتور عندما يقول
أنا ولد يحتاج إلى أسبورية
عندما يقول
يحتاج إلى العلاج
إيش هذا الكلام
دكتور هذا الرجل هذه اللهجة المتعالية.
طيب اوكي اسمعني
ما فيش سعودة بالدعوة.
اسمعني
ما فيش سعودة بالدعوة. التاريخ ليس ملكا لك ولغيرك، التاريخ المسلمين ملك للمسلمين بلا اصطحي من هذه اللهجة المتعالية.
طيب
وهذا دليل قلة العقل وهذا دليل حماقتك.
طيب واضح
اي نعم ولكن كان مفروض يسكتك. خلينا نتكلم بس الموضوع، خلينا نعود الى الموضوع.
لا لحظة بس لحظة، ما هو انتوا الان انت الان تكلمتوا في الموضوع، خلينا ناخذ كلمة أخيرة من الأخ حسن لأن حلقة
ايش أشرف مني ولا أشرف منك؟ ايش حماقته حماقته لإيران ارتزاقه. أنا أقول يا إيرانيين وصلوا لحدودكم، إيرانيين اليوم من خلاله اسمع إيرانيين الروافض وصلوا لحدودكم، بصوا ياخذوكم الصبايا مثل العراقيين يذبحوا علماءكم. أنت هذا الذي تريده، أنت تريد علماء المملكة يقتلون، تريد أمريكا تصبح من خلال إيران، هذا الذي تريده أنت. أنت ليس سعودي، أنت ليس لك غير السعودية ولا للمسلمين. إنك إنما أنت صاحب هوى، أنت بحاجة للمستشفى، مستشفى المجانين حتى تعالج.
لحظة
يا
دكتور، يا دكتور
تفضل يا أخي.
أين هذا الكلام؟
لحظة
الدولة أنت بحاجة لأسطورية واحد يعالجها.
لحظة
مرة واحدة مرة واحدة ساعة كاملة ساعة ونص إيش أفدت المسلمين؟
طيب لحظة
إيش أفدت المسلمين؟
لحظة يا أبو المنتصر خليه يرد لحظة.
شوف أنا 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 تعرف يا دكتور هاشمي،
نعم
تعرف إنه قبل أيام اتصل أخوان كريمان الاتهامات أنا أتجاوزها، لكن يأتي يكذب يعني بما يعرف أنه يكذب أو أنه مجنون بالخصومة مع إيران بكيفه. أنا ما عندي
لحظة يا دكتور بش خلي كمل لا تتكلم معاً لأن لن نسمعكم. خلي كمل
هذا الولد عمره 40 سنة مشهدة.
لحظة يا بالمنتصر لحظة لحظة خلي تكلم حسن.
يا سيدي إذا دخل الحوار يفسدونه، هذا معك من سنوات والله أظن لولاه لاتفق كثير من لولا تقدمت كثير من النقاط. يأتي يفسد على طول، يعني لما رأى الجو ارتاح بيني وبين الدكتور عبد الرحمن أراد أن يفسد وأن يستحضر جميع الغلو.
أبدا أنا لا أعرفك ولا دكتور عبد الرحمن أول مرة أرى أنا لا أعرفك ولا أعرف دكتور عبد الرحمن. أسمع خطابك أسمع خطاب دكتور عبد الرحمن ما أقول أكثر من خطابك. لا أعرفك ولا أعرفه
هناك.
لا أعرفك ولا أعرفه ولكن أرى خطاب دكتور عبد الرحمن ما أقول أكثر من خطابك.
أنت تعرف يا سيدي هو مهووس بمعارضة سياسية يريد يدخلنا نحن السعوديين بالغصب.
بلاش كلمة سعودية وسعودية ما دخل بالسعودية بهذا الموضوع. أنت رجل ليس لك علم ولا ليس لك عقل. لو كان عقل ما كنت تثبته.
الله لا يبتليني. شوف هذه أجمل صورة رأيتها له ومع ذلك القبح فيها لا يطاق. على أي حال
هو يحكم من الكلام بالصورة
يجب
عقل يحكم من الكلام بالصورة ما أنا صورة يعني صورتك أنت صورة كان صورة شبابك صورتك الآن أمامي في الإنترنت مع أشياء جارت ما
يجب أن يتجنب
حسن وغير حسن
الحمقى مرفوع عنهم القلم. يجب أن يتجنبوا الحوارات حتى لا يفسدوها.
وأنت الذي تفسد كاملة تتكلم وما تحكي جملة مفيدة.
تقدمنا الليلة
تقدمت غير الهزيان غير الهراء
هذا رجل مسكين يعني هذا.
طيب اوكي اسمعني
هو مسلط على يعني صار ناطق باسم المستقلة يعني كل القنوات من 10 سنوات.
أنت أنا أشيله هو صار يتكلم أنا أشيلني ها الآن أنا أتكلم
يا حسن يا حسن اسمع يا جماعة يا دكتور يا دكتور المنتصر
يا شيخ أنا طرحت
لحظة
هذا الجاهل
لحظة يا المنتصر لحظة يا المنتصر بسبب الوقت آخر دقيقة 30 ثانية لك 30 ثانية له هذه الساعة أبو المنتصر آخر 30 ثانية لحظة يا شيخ حسن لحظة سأعطيك الكلمة الأخيرة لحظة بس 30 ثانية بالمنتصر لخص حديثك 30 ثانية
يا شيخ أنا لا أعرف دكتور عبد الرحمن ولا أعرف أول مرة أرى كلامه مفيد أرى المالكي بهذيانه أفسد الجلسة. خلينا نستفيد من السرد التاريخي من دكتور عبد الرحمن. أما هذا أنت أعطيته وقت الليلة أفسدت الجلسة برأيي. ما هذا اجتهادك لما وين كنت أنت حدقته لما سألته لا يرد وحقيقة ما ظهر حقيقة المالكي مثل ما ظهر الليلة. طيب. ولكن انظروا قلة عقله يحكم على فكر الرجل من خلال الصورة.
طيب اوكي 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 لحظة لحظة انتهى 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 الصوت. خير بس بس بس. طيب. ابو المنتصر ابو المنتصر لحظة 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 يا طيب. حسن المالك لحظة حسن ابو المنتصر انا قلت المخرج يشيل صوتك خلاص حتى ما تكون في مقاطعة. طيب. ولم يقاطعك.
ممتاز.
وانا عندي 33 ثانية اللي اديتها للبلوشي اعطيك مثلها. ممتاز. ابدا من جديد تفضل.
يا سيدي جنب برنامجك وقناتكم الكريمة جنبهم الحمقى رجاء. والله شوف أن الأمور كانت ماشية وأظن أنه أرى أنه دخل لإفساد الحوار وهو يا أخي من 10 سنوات كل ما أحد حاول يعني يتابع ويتحاور ينسف يعني هو يقول أنا مخلب لإيران أريد أن طيب بالله هذه أنت في عقلك يا دكتور هاشم فكر فيها أنت دكتور الفريح يظهر ايش 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 المقصود منها هو استعداء للا شيء هو يعرف انه هذا كذب.
طيب اوكي اوكي يعني انت تقول هذا كذب. لحظه اخ حسن صبرني يعني انتهت رجل ثلاثه
يدي يفسد يعني انا انا بس
انتهى الوقت
لانه يكذب وهو يعرف
انتهى الوقت انتهى الوقت سمع الناس اخ حسن انا هنا اخ حسن
انا رددت عليه انا من اهل
أوكي. أوكي.
انا متعود على الاتهامات.
طيب اخ حسن اخ حسن اخ حسن اخ حسن انتهى الوقت اخ حسن انتهى الوقت انتهى الوقت. ضيف الحلقات الدكتور عبد الرحمن الفريح التميمي الحديث تشعب وربما احتد فعلا ساعة ونص انتهت 90 دقيقة انتهت
ما ولكن أكثر الحديث هو خارج نطاق الحلقة المخصصة للاتفاق التاريخي بين الإمام الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان فلعلنا نستدرك مفاتنا في حلقات سابقة في الرأي
والرأي المقبلة قصدك في الحلقات المقبلة
نستدرك مفاتنا في الحلقات القادمة
إن شاء الله. طيب كويس
في الليالي
في الليل نبدأ طوالي بكرة إن شاء الله
لكن إذا ترى أن نستمر أنا معنا
لأني
أنا في لندن
إنما انتهى الوقت
انتهى لهذا البرنامج
أنت الآن وقت البرنامج الثاني الدكتور عبد الله
أما أنت يا دكتور فلا أزاحم وقتك ومشاعرك
لا طال عمرك خلاص لأن الدكتور عباس جنابي وقت برنامج ودلوقتي مع
أنا شفت الدكتور عباس قبل البرنامج
فلذلك إن شاء الله نلتقي أنا وياك بكرة إن شاء الله
وأبارك خطوات الدكتور عباس الجنابي
عجبتك عجبك صوته
والله كله حتى الشعر إيه انا سبق لي ان التقيت في حلقه نقديه ادبيه إيه من خلال المستقله مع الدكتور عباس الجنابي
طيب اذا مشاهدي الكرام الثناء الوافر لضيف الحلقه الدكتور عبد الرحمن الفريح وان شاء الله ربنا يالف بين قلوبنا جميعا على الخير وعلى الحوار الصريح وبين قلبي ايضا الاخ حسن مالكي والدكتور المنتصر البلوشي
ما يعني والله ما كنا نتمنى ان يكون بين الاخوين ما جرى
نلقى خير إن شاء الله فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.